بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التوحيد سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يقول تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس: إنه أباح الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها حيث يشاء. قد سبق معنى الجنة في اللغة وفي الاصطلاح، والمراد هنا جنة الخلد كما سيأتي. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وزوجك أجمع العلماء أن المراد بالزوجة هنا حواء، وإن لم يتقدم ذكرها في هذه السورة وفي سائر القرآن، لكن ما يدل عليها وأنها مخلوقة منه كما قال الله تعالى في سورة النساء: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وفي الأعراف: وجعل منها زوجها يسكن إليها. وروي جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة خلقت من ضلع الرجل، فإن أردت أن تقيمها كسرتها، وإن تركتها انتفعت بها واستقامت. قال القرطبي: ولهذا كانت المرأة عوجاء لأنها خلقت من أعوج وهو الضلع. يقول ابن كثير في البداية والنهاية: أمر الله آدم أن يسكن هو وزوجته الجنة فقال: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. وسياق هذه الآيات يقتضي أن خلق حواء كان قبل دخول آدم الجنة بقوله: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. هذا وقد صرح به ابن إسحاق وهو ظاهر هذه الآيات. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. اختلف العلماء رحمهم الله في الجنة التي اسكن آدم، هل هي جنة الخلد أم جنة في الأرض، على قولين: القول الأول أنها ليست جنة الخلد، واستدلوا أولا أن جنة الخلد يكون دخولها يوم القيامة ولم يأتي زمن دخولها. ثانيا، وصف الله دار الجنة بأنها دار المقامة، فمن دخلها قام بها، ولم يقم آدم بالجنة التي دخلها. وقالوا إن جنة الخلد دار سلامة مطلقة، لا دار ابتلاء وامتحان، وقد ابتلي فيها آدم بأعظم الابتلاء. ومن أشهر الأدلة قالوا: لو كانت جنة الخلد كيف وسوسه؟ كيف توصل إبليس حتى فتن فيها آدم؟ وذهب الجمهور أهل السنة والجماعة وعامة العلماء إلى أنها جنة الخلد، واستدلوا بقوله: اهبطوا، والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل. وقالوا إن الله وصف الجنة بصفات يعني لا يمكن تقع إلا في الجنة الخلد. لذلك قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وهذا لا يكون في الدنيا أصلا، هذه الصفات هي صفات جنات الخلد. أيضا من الأدلة ما جاء في الصحيحين وهو حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، قال موسى لآدم: أخرجتنا ونفسك من الجنة، ولو كانت في الأرض فهم قد خرجوا من بساتين كثيرة فلم يخرجوا من الجنة. وهذا هو القول الصحيح، وهذا هو الفطرة، هذا هو الفطرة، فإن الجنة عند الإطلاق يراد بها في القرآن جنة الخلد. اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، أي هنيئا واسعا طيبا، حيث شئتما، أي من أي مكان من الجنة أردتما وفي أي زمان. ولا تقرب هذه الشجرة، أي فلا تأكل منها، كما قال تعالى فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما إلى آخره. ولا تقرب نهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل من باب أولى، وإنما نهى عن القرب سدا للذريعة، فهذا أصل في سد الذرائع. إذن قال ولا تقربا، هذه قاعدة في الشرع، الابتعاد عن ماله المواطن الفتن. قال ولا تقربوا الزنا، اجتنبوا السبع الموبقات، ولا تقربوا مال اليتيم التي بالتي هي أحسن. من المعلوم النهي عن القربان نهي عن الفعل، فإذا نهي عن القربان نهي عن فعل من باب أولى، أيضا لأن القرب من الفتنة يوشك أن يقع فيه. لهذه الأسباب قال ولا تقرب، إلا المعنى ولا تأكل، ولا تقرب إذا نهى عن القرب من باب عن الأكل. نعم. ولذلك يقول القاسم رحمه الله وإنما علق النهي بالقربان منها مبالغة في تحريم الأكل ووجوب الاجتناب عنه، لأن القرب من الشيء مقتضي الألفة، والألفة داعية للمحبة، ومحبة الشيء تعمي وتصم، فلا يرى قبيحا ولا يسمع نهيا فيقع. والسبب الداعي إلى الشر منهي عنه، كما أن السبب الموصل للخير مأمور به. ولذلك في الحديث العينان تزنيان، لما كان النظر داعيا للألفة والألفة إلى المحبة وذلك مفصل لارتكابه، فصار النظر مبدأ الزنا، ولا هذا قول ولا تقرب الزنا ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تقرب هذه الشجرة، سلف العلماء رحمهم الله في المراد بهذه الشجرة، فقيل السنبلة وقيل شجرة التين وقيل غير ذلك، وما هي القاعدة؟ قاعدة أن الذي لم يحدد فلا نفع في تحديده، ولا نفع إلى تحديده، لأنه لو كان في تحديده خير ومنفع لذكره الله أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود شجرة معينة نهاهم عنها في الجنة، شجرة يعرفونها، لا تقرب هذه الشجرة تعين ولا يفن. وهذه قاعدة عظيمة مهمة ذكرناكم قديما، وأن ذكر ابن كثير رحمه الله، وذلك يقول ابن جرير رحمه الله، والصواب إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فأكل منها. ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة. ولذلك يقول ابن عطية رحمه الله وليس شيء من هذا التعيين ما يعضده خبر، وإنما الصواب أن يعتقد أن الله نهى آدم عن شجرة فخالف هو إليها وعصى في الأكل منها. فما هو موجود في كتب التفسير وفي كثير من كتب التفسير حقيقة هذا مما يؤسف له. تجد مثلا يقولون الكهف، وأين موقعه، أين هو موجود، أصحاب الكهف أسماءهم، الكلب الذي معهم ما اسمه، وهكذا أمور يعني لم يحددها القرآن ولم يحددها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المقصود العبرة، المقصود الاتعاظ. ما الفائدة هي شجرة التبن أو شجرة الزنبلة أو شجرة الزنخيل أو غيرها؟ فهذه قاعدة مهمة جدا، ينبغي على من أراد أن يقرأ كتاب الله أن يعرف الحكمة من ذلك، وأن العبرة الابتلاء ومعرفة القصة وما فيها من العبر. فإن قيل ما وجه الحكمة في تخصيص تلك الشجرة بالنهي، قيل ابتلاء من الله، وقال أبو العالية كان لها ثقل من بين أشجار الجنة، فلما أكل منها قيل أخرج إلى الدار التي تصلح لما يكون منك، وذكر ذلك ابن الجوزي والله أعلم، فتكون من الظالمين، أي فتصير من الذين ظلموا أنفسهم. ظلموا أنفسهم بماذا؟ بمعصية الله، خالفوا أمر الله عز وجل. وهذا النهي نهي تحريم ثلاثة أمور من الكره لنا،
عاقبهم
أن النهي لو كان نهي تنزيه لما استحق آدم بفعله الإخراج من الجنة، ولما وجبت التوبة عليه.
أنه قال لا،
أنه قال ولا تقرب هذه الشجرة، هذا نهي، والنهي للتحريم أيضا قوله فتكون من الظالمين، تكون من الظالمين، فهذا يدل على أن النهي للتحريم. اختلف العلماء رحمهم الله هل كان آدم ناسيا عندما أكل من الشجرة أو لا، الله أعلم. قيل كان ناسيا. واستدل هؤلاء بقوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يضعف هذا القول: وعصى آدم ربه فغوى. وقيل إنه كان عامدا وأنه طمع في جنة الخلد كما في قول إبليس له: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. القرطبي رحمه الله رجح الأول، قال لإخبار الله عز وجل بذلك: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. والله أعلم. فأزلهما الشيطان أي استزلهما وأوقعهما في الزلل وهو الخطأ. فأزلهما الشيطان عنها، قيل المراد عن الجنة، ويكون المعنى نحاهما الشيطان عن الجنة. وقيل عن الشجرة، ويكون المعنى أزلهما الشيطان بسببها أي بسبب أكلهما منها. قال في التفسير ابن جزير رحمه الله: عنها الضمير عائد على الجنة أو على الشجرة، فتكون عن سببية على هذا. وقد بين الله عز وجل في موضع آخر كيف وقع الزلل، كيف وقع؟ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقاسمهما إني لكما لمن الله إن حلفا لهما. قال القرطبي: ولا خلاف بين أهل التأويل أن إبليس كان متولي أغواء آدم، واختلف في الكيفية، والجمهور أنه كان مشافهة لقوله وقاسمهما، والمقاسمة ظاهرها المشافهة، وهذا يدل على خطر كيف الشيطان. وشو ذلك؟ أيضا أنه وسوس لمن؟ لآدم وأغواء آدم. الشيطان خطره عظيم، وقد بينا ذلك في عدة دروس ومجالس كثيرة. وقد قال الله عز وجل في آيته: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. من باب الفائدة: ويأمركم بالفحشاء، الفحشاء في القرآن إذا اطلقت المراد بها المعاصي الكبيرة كالزنا واللواط. قال بعض العلماء: إلا في هذا الموضوع، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الفحشاء، فتكون الفحشاء هنا الفحشاء. ولفائدة رائعة ذكر ابن القيم رحمه الله: الفحشاء هي الذنوب والمعاصي المتناهية الفحش، وأطلقت على الزنا واللواط وإلى آخره. إلا في هذا الموقع عند بعض العلماء قال: ويأمركم بالفحشاء البخل. بعض العلماء قال الفحشاء جميع الفواحش منها البخل، لكن بعض العلماء قال المراد بالفحشاء هنا. فأزلهم الشيطان. يقول ابن عاشور رحمه الله: وتفيد الآية إثارة الحسرة في نفوس بني آدم على ما أصاب آدم من جراء عدم امتثاله في وصاية الله وموعظه، تنبه بوجوب الوقوف عند الأمر والنهي، والترغيب في السعي لما يعيدهم إلى هذه الجنة التي كانت في أبيهم، وتربية العداوة بينهم وبين الشيطان وجنده، إذ كان سببا في جر هذه المصيبة لأبيهم حتى يكونوا أبدا ثأرا لأبيهم، معادين للشيطان وسوسته، مسيئين الظنون بإغرائه، كما أشار إليه بقول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم بالجنة. وهذا أصل عظيم في تربية العامة، ولذلك كانت قادة الأمم يذكرون لهم سوابق عداوات منافسيهم ومن غلبهم في الحروب، ليكون ذلك باعثا على الثار. إنما تقول انظر ماذا فعل في أبيه، انظر هذا الشيطان كيف تطيع الشيطان وقد أخرج آدم من الجنة، أخرج الأب والأم من الجنة. فهذا يصيب ويولد الثأر والبغض للشيطان. فإن قيل كيف وسوس إبليس لهما، قيل أنه دخل في فم الحية، وقد ذكرنا أن الحية لم يلد فيها شيء عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر بعض علماء التفسير أنه دخل في فم الحية والله أعلم. وقيل أنه دخل الجنة ومن المعلوم أنه ممنوع مكرما أن يدخل الجنة، أما على وجه الإهانة فلا يمتنع. وقيل وسوس لهما وهو في الأرض، وقيل وهو في باب على باب الجنة، والله أعلم. وقد شاركت حواء بالأكل فأكلا منها فأخرجهما مما كان فيه، أي من نعيم الجنة من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهني والراحة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الخطاب لمن؟ يا آدم حواء وأبليس، هذا الخطاب. بعضكم لبعض عدو، العداوة بين من؟ بين إبليس وبني آدم، بين الشيطان وبني آدم. لأن بعض العلماء قال بعضكم لبعض عدو من؟ الناس. لكن الصحيح بعضكم لبعض عدو، هذه العداوة بين آدم وذريته وبين الشيطان، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اهبطوا بعضكم لبعض عدو. فإن قال قائل ورد اهبطا منها، فما هو الجواب؟
نعم،
آدم وإبليس. حواء تبع آدم. فإن قلنا الحية على فرض الحية تتبع
إبليس،
تتبع إبليس. هذا إن ورد فيها شيء. يقول الغازي رحمه الله اعلم أن في هذه الآيات تحذيرا عظيما من كل المعاصي من وجوه، وهي كلمة جميلة من التحذير من المعاصي. أولا أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي. ثانيا التحذير عن الاستكبار والحسد والحرص. ثالثا أنه سبحانه بيّن العداوة الشديدة بين ذرية آدم وأبيه، وهذا تنبيه عظيم على وجوب الحذر. هذه فائدة من الرازي رحمه الله، فائدة جميلة فيها الحذر من المعاصي والمخالفة، وفيها التنبيه الشديد، التنبيه الشديد لعداوة آدم. وقد للأسف استولى الشيطان على الناس إلا من رحم الله، فأوجد بينهم الفتن بأنواعها، وقد تكلمنا على ذلك. فنعيد. فنقيل ما الحكمة من إهباط آدم من الجنة؟ نقول ذكر ذلك ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة، ذكر بعض الحكم الله أعلم، لكن لا بأس نذكر على وجه السرعة. فقال من الحكم ليعود إليها على أحسن أحواله، فأراد سبحانه أن يذيقه وولده من نصب الدنيا وغمومها وهمومها ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم إليها في الدار، فإن الضد يظهر حسنه الضد ولو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدرها. أيضا سبحانه وتعالى أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورسلا وأولياء وشهداء يحبهم ويحبونه، فخلى بينه وبين أعدائه وامتحنهم بهم، فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في مرضاته ومحابه نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلا، درجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب في الله والبغض في الله ومعادة أولاده، هذه من أفضل الدرجات. ولم يكن يلال هذا إلا على الوجه الذي قدره الله من إهباطهم منازل عالية. منها فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى، فمن أسمائه الغفور والرحيم والحليم والخاطب والرابع، ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء. فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دار يظهر عليهم فيها أثر أسماء الحسنى، فيغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء ويغفر من يشاء ويرحم من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. وأيضا فإنه سبحانه الملك الحق المبين، والملك هو الذي يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويهين ويكرم ويعز ويذل، فاقتضى ملكه سبحانه أن ينزل آدم وذريته دارا تجري عليهم فيها أحكام الملك، ثم ينقلهم إلى دار يتم عليهم فيها. وذكر حقيقة كثير، يعني من ضمنها أنه سبحانه لما كان يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الشاكرين، وكانت محبته أعلى أنواع الكرامات، اقتضت حكمته أن أسكن آدم وبني دارا يأتون فيها بهذه الصفات التي ينالون بها أعلى الكرامات من محبته، فكان إنزالهم من الأرض من أعظم النعم عليهم. انتهى كلامه، في زيادة موجودة نكتفي بهذا. فهذا كلام عظيم رائع من هذا الإمام العظيم. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي ولكم في الأرض موضع استقرار بالإقامة فيها إلى متى؟ إلى انقضاء جاركم والموت. وهذا من يفسر ولكم في الأرض المستقر أي المقام في الدنيا. وقيل قيام الساعة وقيل والله أعلم. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين تتمتعون بها إلى تنقضي أجالكم. والتمتع ما هو؟ الاستمتاع هو أن يستمتع الإنسان برهة ثم يزول. متاع إلى حين، والحين الأمد المحدد والفترة المحددة، ومتاع إلى حين. فيها أن الله كتب الموت على كل أحد. قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. من فوائد الآية أو الآيات إثبات القول على الله عز وجل، من فوائد الآيات أن الجنة موجودة، ولا بأس أن نأخذ بعض الأدلة على وجود الجنة. قال الله عز وجل أعدت الجنة والنار، أعدت للكافرين وأعدت للمتقين، معنى أعدت حجت. ومن الأدلة حجبت الجنة في المكارم وحجبت النار في الشهوات. ومن الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله عز وجل لما خلق الجنة قال جبريل لها فانظر إليها، ولما خلق النار أيضا جبريل قال لها فانظر إليها، حديث رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. ومن الأدلة في حديث الكسوف قال رأيت الجنة ولو قدت منها عنقود لأكلت منه ما بقيت. وفي حديث أنس رأيت الجنة والنار، يعني قال ما رأيت قال رأيت الجنة والنار إلى آخر الحديث. والحديث يرى مقعده، والحديث كثيرة جدا، وهذا المعتقد على السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان الآن. من فوائد الآيات حكمة الله في نهيهما عن الأكل من هذه الشجرة. ومن فوائد الآيات أن الله قد يمتحن العبد فينهاه عن شيء يحب، فإن صبر كانت العزة له، وإن لم يصبر فيكون قد رسب في الامتحان، فإن صبر رفعه. والصبر أيها الأخوة كما يقول علي، يقول يعني يقول الشجاعة صبر ساعة، الصبر فقط يصبر أول مرة ثم تصير عادلة. فمن صبر على المحرمات وصبر على غيرها من المنكرات تصبح عادلة. يعني مثلا من يصبر على المحافظة على صلاة الجماعة ويأتي في الصف الأول، الناس يستصعبون الصلاة، بل بعضهم يأتي من يصلي في الركعة الرابعة. هذا الرجل الذي تعود على الطاعة تجد أنه مجيئه إلى الصف الأول من أبسط الأمور، بينما الآخر أو أكثر الناس من أصعب الأمور. الذي تعود على العلم وعلى دروس العلم وجاهد نفسه ويحضر دروس كثيرة تجده أنه يحضر درس ساعة ساعتين في اليوم عدة دروس. وأكثر الناس خاصة في هذا الزمان لا يتحمل درس ربع ساعة، عقوبة من الله، وهذا توفيق من الله. هذا الأمر صعب عند الناس، عند الرجل هذا من أسهل الأمور. لماذا؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا قسم من الله. من جاهد نفسه على أمر من الأمور يصبح هذا الأمر عنده من أسهل الأمور. نعرف علماء عنده اليوم درس، منهم من عنده 10 دروس، منهم 15 درس، وأكثر الناس كما ترون ما يتحملون 10 دقائق. خطبة الجمعة لو تتأخر شوي غاضبوا، الدرس لو تتأخر 5 دقائق غاضبوا وهرب الطلاب. فمن أراد التوفيق في العبادات والطاعات يجاهد نفسه أول مرة. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد يجب الإنسان التعب في أول الأمر حتى يختبر الله لو صادق أم لا، بعدها لا يجب التعب. يعني من أراد أن يترك معصية من المعاصي أو يترك أمرا من الأمور يجد صعوبة في أول الأمر. في بعض الأمر لو كان سهل لصار كل الناس يفعلونه، فتجد صعوبة في أول الأمر، بعدها يصبح أمر طبيعي جدا. لكن أكثر الناس ليس عندهم صبر ولا يريدون مشقة أبدا. وقد أعجبتني كلمة الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول أكثر الناس عبدوا الله على مرادهم منه. أعيدها احفظها، هذه قاعدة، أكثر الناس عبدوا الله على مرادهم منه، ولو عبدوا الله على مراده لا أفلحوا ونجح. لكن الناس يعبدون الله على مرادهم، لا يريد الدرس لا يحضر، لا يريد الجهاد لا يجاهد، لا يريد الإنفاق لا ينفق، لا يبحث عن مراد الله، عن ماذا يحب الله، ما الذي يرغب الله. بينما الصحابة ايش كانوا يسألون؟ أجيبوا يأتون للرسول يقول ما أحب الأعمال إلى الله. الآن أيها الأخوة لو إنسان يذهب إلى أمير تجده ماذا يقول؟ يقول الأمير ماذا يحب؟ ايش يحب الأمير؟ يحب الأكل الفلاني، يحب السيف، يحب الصقر، هذا أمر معلوم. إلا المثل الأعلى. فالصحابة غالبا أو من يدعي محبة الله، هذا أمر معلوم بالفطرة، ما يحتاج تدريس، إن الإنسان يحب شخص يأتي بأحب الأشياء إليه. أنت لو تعزم شخص الآن وتعرف أنه يحب الأكل الفلاني تضع له الأكل الفلاني. فمن يحب الله عز وجل ينبغي أن يسأل عن ماذا؟ حب الأعمال إلى الله. الناس الآن إلا ما رحم الله وكلنا ذلك الرجل يعملون ما يريدونه. وإذا تجد الناس إذا قلتم الربع حرام والتصوير حرام والغنى حرام يغضبون، يغضبون لماذا؟ لأنهم عبدوا الله على مرادهم هم، مرادهم. والله المستعان. فمن أراد النجاة، فقد ذكرتنا قديما وذكرتها في الموقع أن أكثر انتكاسة الناس ذكر ابن تيمية، أن من أسباب انتكاسة الناس ذكر ابن تيمية أنهم عبدوا الله على مرادهم، يعني بأسلوب آخر على واحد. في كلمة عبر عبد العزيز كلمة جميلة يقول: لا تكون صاحب هوى، إذا وافق الأمر الإسلام اتبعته، وإذا لم يوافق لم تتبعه. فإنك لا تأخذ الأجر على اتباع الإسلام. واضح المعنى؟ يعني هو الآن متبع لهوى، فإذا جاء الأمر موافق للشريعة أخذ به، فإذا جاء الأمر غير مطابق للشريعة لم يأخذ به. في حالة أنه أخذ بالأمر المطابق للشريعة ما له أجر. لماذا؟ لأنه اتبع هوى، لا لأنه للشريعة، فقط لأنه وافق الشريعة. وذكر ابن تيمية، وكان ابن تيمية يقول هذه كلمة رائعة: فالإنسان يعود نفسه الاستسلام لأمر الله إذا أراد التوفيق والسداد، وتذكر دائما أن الصحابة يسألون أحب الأعمال إلى الله. هذا الأصل. الناس الآن يسألون ما هو العمل الذي يسبب شهرة، يسبب مكانة. تجد الناس العمل الذي فيه شهرة وفيه مكانة وفيه والعياذ بالله اختلاط وفيه يعني محادثات، تجد إقبال عجيب عليه، كما ترون بعض المواقع المشهورة إقبال عليه من الصغير والكبير، العالم حتى الذي يعني مبتدئ في العلم، حتى الذي يعني يخشى عليه من الفتنة صغارا وكبارا. لماذا؟ هذا الهوى. إذا أردت أن تعرف الهوى، هذا هو الهوى. ومن فوائد الآية إثبات عداوة الشيطان وأنه سبب كل شر، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. من فوائد الآية إثبات عداوة الشيطان لنا، ومنها إثبات علو الله لقول البطل، وفيها يجب أن نتخذ الشيطان عدو لنا، وفيها أنه لا دوام لبين آدم في الدنيا، ولكم في الأرض مستقر ومتاع، وعيسى بن مريم سينزل في آخر الزمان من أجل يدفن في الأرض. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والله تبارك وتعالى على المسلمين.